الذباب. شلل الرعاش أو داء باركنسون وألزهايمر، أي أن تنسى كل شيء تقريبا. في بعض الحالات أمراض شبه حادة في الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة أو التهاب أمعاء مزمن. العامل الوراثي في هذه الأمراض يلعب الدور الأبرز فيها، ولكن إذا لم يكن المسبب وراثيا ماذا يكون؟ نحن هنا نتحدث عن أحد أعتى وأقوى ناقل للأسلحة الجرثومية في العالم، فإن ضيقنا دائرة الاتهام من بين ناقلي هذه الأمراض فنصل متهمين على رأسهم الذباب. هذا المخلوق المليمتري يستطيع فعل هذا كله، لكن كيف ومنذ متى وما تاريخه؟ هذه الطنانة المزعجة التي لا تكف عن الاقتراب منك ومن طعامك مهما حاولت إبعادها، تعود وبإصرار كبير وبشكل أوقح مما سبق لتضعك موقع استغراب. ألم تدرك هذه الحشرة بأنك مصدر تهديد لها أو أنك تشكل خطرا على حياتها؟ عمليا نعم، هي أدركت هذا الأمر، لكن لمدة 3 ثوان فقط. نعم، 3 ثوان لتعود وتنسى ما جرى بينك وبينها من الأصل، فذاكرتها لا تتحمل أكثر من هذا الوقت، وهذا بسبب دماغها الصغير جدا الذي يصل حجمه إلى 1 مليون جزء من الجرام، أي أننا لا نستطيع رؤيته بالمجهر العادي حتى، بل نحتاج إلى مجهر إلكتروني لفعل ذلك. جناحان للطيران يمكناها من الوصول لسرعة 7 كيلومترات في الساعة، وهذا رقم كبير بالنسبة لحجم هذا المخلوق، أي تخيل أننا نستطيع الركض لسرعة 60 كيلومتر في الساعة. هذا هو الأمر ذاته بالنسبة لحجمنا إذا ما قارناه بهذه السرعة. رأس وعيون مركبة، لكن تقنية العدسات المركبة التي في عينيه تجعل رؤيته أو ملاحظته للأشياء مذهلة وسريعة، ففي كل عين يوجد أكثر من 4000 عدسة يمكن أن تعمل كل منها على حدا، وقرون استشعار يستعمله الذباب في حاسة الشم، حيث أنه يتمتع بحاسة شم قوية للغاية، ويعتمد على هذه الحاسة في التعرف على فرائسه والتقاط الروائح الأخرى، مثل الروائح التي تفرزها بعض الحشرات للتعريف بأنها خطر أو تهديد، ولديها خرطوم يمتد من رأسها ويعمل كشفاط للطعام. وعلى ذكر الطعام، فإنه ليس من الممكن للذباب عموماً أن يعرف ماهية طعامه إلا بطريقة واحدة، وهي من أغرب الطرق على الإطلاق للتذوق، حيث أن الذبابة تصل إلى محطتها المرجوة ومن ثم تقف عليها ب6 أقدام تملكها. بعد هذا ترسل الذبابة إشارات إلى دماغها لتحديد نوع الطعام الواقفة عليه، وما أن يحلل الدماغ هذه الإشارة حتى تبدأ الذبابة بالأكل، أي أنها تتذوق الطعام بأقدامها حرفيا. وبشكل آخر، الذباب يستطيع أن يتذوق ما يمشي عليه من أسطح وأشياء أخرى. ولعدم وجود معدة بشكل مميز عن باقي المخلوقات، فهي بالتالي لا تستطيع الهضم، وهنا تحديدا تسلم الذبابة شحنتها من الأسلحة الجرثومية لنا ببساطة. فتقوم بالتالي تفرز العصارات الهاضمة إلى الطعام المراد أكله، فتهضم الأكل قبل أن تمتصه، أي أنها تقوم بعمل المعدة خارج جسمها، ومن ثم يمتد الخرطوم ذو النهاية الإسفنجية ليقوم بسحب الطعام المهضوم مسبقا إلى الذبابة، ليكون الذباب بشكل أو بآخر الكائن الوحيد الذي يفعل هذا. كما أن الذباب لا يملك الرئتين بالمعنى الحرفي، بل يملك قصبات هوائية متصلة بفتحات على طول جسمه ليتنفس منها. وأما عن قلب هذا المخلوق المزعج، فتخيل أن قلب الإنسان البالغ ينبض من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، أما عن الذباب فقلبه الصغير هذا ينبض أكثر من 1000 نبضة في الدقيقة الواحدة، مما يعني أن الذباب لا يشعر بالتعب تقريبا، كما لو حصل هذا معنا أو مع الخيول لانفجر قلبنا من أول 3 ثوان تقريبا. وبعد العلم بهذه الحياة المعقدة التي يعيشها الذباب والتي تمتد فقط لمدة 2 أسبوع، وبعد معرفتنا بقدرته الهائلة على نقل الأمراض هل من المعقول أن يكون هناك فوائد للذباب؟ الجواب وبغرابة واضحة هو نعم. تخيل أن الذباب بشكل ما يعمل على تنقية الهواء من الغبار أو الأتربة، فهي تقريبا تلتصق بجسده أثناء الطيران، كما أن الذباب وفي أوقات فراغه يحلق فوق الزهور، مما يؤدي لتلقيحها، أي مثل ما يعمل النحل. والأكثر من ذلك فأن يرقات الذباب تساعد في التئام الجروح بسبب أكلها للخلايا الميتة. ومن الجدير بالذكر أنه هناك مزارع لتربية الذباب لوضعه بالسماد بسبب ما يحويه من بروتينات. واليوم ومنذ أكثر من 50 مليون عام سيبقى الذباب معنا إلى الأبد، مع اكتشاف الجديد والجديد مما تخبئه هذه المزعجة بين طياتها.